الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 200 على 1.
وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة الله. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، في تناقض.
فإذا
إما أن ترفع الدليل، لأنه يناقض دعواك. الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عليه
صلى الله عليه وسلم،
وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره.
وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نأخذ
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نذكر الحديث بدون أن نذكر.
الآن ينتقل البحث من جامع الرسالي إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب،
نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور.
هذا كلام لا يصح.
عندنا أن النساء لا يزور القبور.
هاي الحديث أنت جبته، أن النساء يزورن القبور، والرسول علم عائشة تقول إذا زارت قبور. كيف تقول لا؟
علمها كيف تدعو.
أدعو إيش؟
إلى الأموات.
في البيت؟ ولا عند زيارة القبور؟
طبعا زيارة.
أنت إيه كاتب؟
طيب
المطلوب
كيف
تصويها؟ حط سواء كان الزائر رجلا او ما راح يطلعوا لك الرسالة بعدين.
انا لخصها في 7 ورقات ما بدونها اطالة هذه.
طيب ايش قلت يا استاذ؟ قلت ايش؟
تلقى أن العلماء يقولوا ما يجب زيارة الإنسان القبر. تريد رفع على مثلا الله. ابن ثانية في الفتاوى ذكر أنه اختصاص كل موجه للرجال.
الله، هذا الذي وقع.
نعم.
السيدة عائشة ما زارت قبر أخيها عبد الرحمن.
صحيح.
طيب وين جبتوا المنع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا.
كيف نصحح الآن؟
طبعا يا أخي الرجال والنساء. كيف؟
زيارة النساء
بشروط.
أيوة.
وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط. كله بشروط. ما هو ابن تيمية رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين، شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يشمل النساء والرجال.
لفت نظري أنه يقول وأنوه أيضا أننا اعتمدنا القضاة الأولى لكتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع لما في القضاة الثانية من أخطاء المطبعين وصفت وتصحيح وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامة محمد العصري محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا.
هي عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا.
نعم.
وأنا شكرته على هذا.
نعم.
لأنه قل من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة دسا من غير الشوي. أما هذا الأخ الفاضل تنبه لهذا.
نعم.
لحظة والله باقي ورقة. سواء كان الزائر رجلا أو امرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول إلى آخره.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يطلع لنا على الوصية الشرعية التي كتبناها في ضوء الكتاب والسنة، ونرجو منه أن يصحح ما فيها من أخطاء، فبعد وقت يعني ليس بالطويل استطاع فضيلة شيخنا بعون الله تعالى أن وهذه الوصية أعددناها يعني رابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا.
ماذا؟
مجموعة من أشرطتي كان
بلغني عنها وما رأيتها.
لمن يا شيخ؟ أنا بدون اسم عندي، أريد أسجل.
ما أدري، بلغني أن بعض الإخوان هنا.
نعم.
جمعوها. أما من هم فلا أدري. ومثل هؤلاء في العالم الإسلامي كثر. لكن هذه مشكلة.
قد يكون هناك فتاوى مثلا يعني في السابق قد عدلت عنها وهذه مشكلة.
هو كذلك هو كذلك يعني هذا فتاوى من سيمية تجد فيها فتوى يبيح فيها التوسل، رأيتموها؟ فتاوى، مجموعة فتاوى هي 35 مجلدا، في فتوى فيها يبيح التوسل، وله رسالة توسل الوسيلة يبطل التوسل بالمخلوق، وهذا هو الصواب. السبب أن الإنسان في تطور، ولذلك فنشر مثل هذه الفتاوى وهذه الأجوبة على أسئلة يقع فيها خطأ كثير وكثير جدا.
وما ذلك من العبارات نجدكم أحيانا تعلم بها الحديث في فلان كذا، وأحيانا تحسنونه مع أن فيه رجلا بهذا المنصف، فهل هناك ضابط معين أم يعتمد الحال؟
هل هناك إيش؟
ضابط يعني لهذا الأمر؟
ضابط هو الرجول الكلام، الكلمات التي منها استنبط ابن حجر كلماته التي ذكرتها آنفا. يعني أنا لست حجريا، شكرا أنا ما أستطيع، فأنا قد أخذ من قولي وأدع، وقد أعتمد على قوله ولا أعتمد. ليه؟ لأني أنا ما أعتمد على خلاصته التي أبدعها في تقريبه، وإنما أعود إلى الأصل وهو التهذيب. فتارة ألتقي معه وتارة أفارقه. الذين لا يعرفون هذه الحقيقة يتساءلون في أنفسهم كما تساءلت. فأنا مثلا قد أضعف حديثا يقول هو في أحد رواته صدوق يهمه، بينما أحسن حديثا فيه راوي قال فيه كما قال في ذاك الراوي الذي ضعفت حديثه صدوق يهم. لماذا؟ لأنه في راوي قال فيه صدوق يهم ترجح عندي أنه حسن الحديث، وفي راو آخر قال فيه نفس القولة، ترجح عندي أنه ضعيف الحديث ليس حذر الحديث. والحديث الحسن كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة في مصطلح الحديث، الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره، تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجى عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجى عنده أنه ضعيف الحديث لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده.
إذا يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضعة للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديث الموطن
خاضع للقرائن بالنسبة للعلماء.
نعم.
أما بالنسبة للمبتدئين
ابن حجر نفسه
لا
يحسن حديث
ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق.
نعم.
فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به، لكن هو قد يتغير اجتهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته.
على سؤال مثل قصة الصلاة، متى يبدأ بقصة الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فراسخ على شك في حديث أنس من منزله؟ وما المقصود بالعمران؟ أهو عمران قريته أم مدينته؟
أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته.
نعم.
أما الأميال فتلك ليست هي تعدين، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد ثلاثة أميال فيصلي
إذا كان مسافر.
نعم. إذا كان مسافر.
أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال،
هذا سؤال ثاني. أنت سألت متى يبدأ بالقصر.
طيب لأن نحن
انتهينا منه،
نريد أن نصل إلى مسألة.
معليش
انتهينا
كويس. الآن إيش سؤال؟
مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة.
تمام.
فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر
في نفس العاصمة،
في نفس سيدني.
طيب.
إلا أن في سيدني مناطق كثيرة.
طيب.
والعمران متواصل.
أيوة.
وفي بعضها ينقطع.
لكن هل خرجت من البلدة؟
لا سيدني ما خرجت منها.
بريطانيا عاصمتها لندن.
لا.
لندن تمتد 100 كيلومتر وليدي القاهرة كذلك.
لا.
فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لم يدخل في حكم المسافر.
يتم.
لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد كثيرة مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة. فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر.
سؤال ثاني، ماذا تفعل من وصلت إلى الميقات وهي حائض؟
نعم تحرم.
تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟
قبل يوم التروية تطوف.
تطوف.
آه.
وكانت مهلة بعمرة تطوف يعني
تطوف تكمل عمرتها.
وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت مهلة
ينقلب حجها إلى حج إفراد،
إلى حج
إفراد.
إفراد
هي تأتي بالمناسك كلها
إلا
الطواف، طواف القدوم، ثم إذا طهرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى تنزل وتطوف طواف الإفاضة، وبذلك يتم حجها. ثم بعد ذلك تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة التي فاتتها.
طيب، لكن امرأة أتت على الميقات وظنت أنها إذا وصلت إلى مكة أيام معدودة وتطهر، فأهلت بعمرة وجاء يوم التروية وما طهرت، ماذا تفعل بعمرتها التي أهلت بها؟
قلت لك تفسخ عمرتها إلى حج
وتأتي بعمرة،
عكس من أفرد الحج فيفسخ الحج إلى عمرة
وتأتي بعمرة
بعد الحج.
الشيخ يوسف القرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى الناس بفتوى، يعني فتنتهم، وفاد هذه الفتوى أنه قال أن الربا محرم على آخذه، على صاحب الربا. أما الفقير الذي تصل إليه فليست محرمة عليه، ويجوز بناء المساجد و...
الله أكبر.
والله فتر بها كثير من المسلمين هناك.
الله أكبر. يوسف الخضاوي دراسته أزهرية وليست دراسته منهجية على الكتاب والسنة، وهو يفتي الناس بفتاوى تخالف الشريعة، وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم. ولذلك أباح الغناء، وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب، وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح، لكنه جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. أيوة. والرسول يقول عن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه هو لم يأكل الربا. والحديث يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذه أحاديث كلها ترد على قرضاوي وأمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديما الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحلاف.
قول الذهبي للفاسق
عن الرجل والست ماذا يعني؟
يعني أن أولا يعني شيئين، في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حبان.
نعم.
وفي الاضطراد أنه لا يثق في هذا التوثيق، هذا الذي يعنيه.
طيب شيخ، إذا وجدنا رجل وثقه ابن حبان والعجمي وتبعهم الصخاوي وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول وقال الذهبي وثق، ومن عادة الحافظ كما بداني أنه إذا وثق العجلي وابن حبان الرجل فإنه يقول له يقول عنه صدوق.
تقول أنت ومن عادته.
نعم.
وينتقد كلامك هذا بقولك أن قد يكون الراوي وثقه ابن حبان والعجلي ويقول الحافظ فيه مقبول.
نعم.
إذن ليس هذا من عادته المضطردة.
لا المضطردة.
فتقول إذن عادته الغالبة.
غالبة. نعم.
وهذا مع المسامحة في التعبير.
نعم.
لأن القول بأن عادة غالبة تحتاج إلى صبر.
نعم.
وإلى استقراء واستقصاء، وما أظنك حشرت نفسك من جملة المستقرين أو المستقصين.
نعم، ما هو استقراء كامل، لكن أنا
هذا هو.
يعني نظرت في الرجال الذين قال عنهم هذا، وعندي يعني شواهد موجودة بالأسماء لمن قال عنهم الحافظ صدوق ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان.
الآن يأتيك التفصيل.
نعم.
كل من قال فيه ابن حبان والعجلي ثقة، يدور أمر هذا المقول فيه بين أن يكون لا يعرف إلا برواية راوي واحد عنه، ففي هذه الحالة لا يقبل توثيق العجلي وابن حبان حتى لو وافقهما ابن حجر، بل في مثل هذه الحالة يقول ابن حجر فيه مقبول. أما إذا كان الراوي الذي قيل فيه من ابن حبان والعجلي بأنه ثقة قد روى عنه جمع من الثقات، ممكن في هذه الحالة أن يقول الحافظ الحجر فيه صدوق، بل أنا أعرف بالتتبع أن ابن حجر وكذلك الذهبي يقولان في بعض الرواة ليس من الذين قال فيهم ابن حبان ثقة، بل لا يوجد من وثقه يقول مع ذلك فيه الحافظ والذهبي قبله صدوق، مع أنه لم يوثق أحد من قبل، وإنما عمدتهما في ذلك أنهما وجدا لهذا الراوي الذي أصل القول فيه أن يقال إنه مجهول، وجدوا لهذا الراوي رواة عديدين من الثقات، فاطمأنت نفس الذهبي والعسقلاني لرواية هذا الراوي بسبب رواية الثقات عنه، ولا شيء وراء ذلك.
وإن لم يوثقه أحد. ما رأيك؟
فمن باب أولى، هذا رأيي، ومن باب أولى أن يفعل ذلك في من وثقه ابن حبان، ومن باب أولى ثم أولى إذا شارك ابن حبان في التوثيق العجلي.
هذا الرجل كنانة يا شيخ.
كيف؟
هذا الرجل الذي أتحدث عنه الذي وثق ابن حبان والعجلي والصخاوي، تبعهم الصخاوي، قال عنه الحافظ مقبول وقال الذهبي وثق، فما رأيكم في حديثه؟ وإن لم يوجد له متابع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصف الزكاة بالنسبة للعامل أو الموظف الذي يتقاضى أسبوعيا أم شهريا؟ هل في
اصرف نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا؟
أقول يعني في رحلتي هذه أثر على كثير من الناس.
هي اللهم اهدنا فيمن هديت. أدعو له. هذه ضد ما قلناه آنفا، إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع، هنا لا نص لا قاطع ولا ظني، وإنما هو مجرد الرأي. النصوص أنه أي مال لا يجب عليه زكاة إلا بشرطين، إذا حال الحول وبلغ النصاب. هو يجتهد ويقول لك يجب على الزكاة الموظف، على مال الموظف الشهري أنه يخرج زكاة. ما الدليل على هذا؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء، هي مراعاة مصلحة الفقراء، هذه ليست قاعدة شرعية بل هذه قاعدة شرعية، لأن الحقيقة ما وجد شرعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش؟ الأغنياء. أما الشرع فكان بين ذلك قواما، فهو يراعي مصلحة الفريقين، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء. القرضاوي هدانا الله وإياه تبنى ما يتبناه الشيوعيون، أنه يجب أن نراعي مصلحة الفقراء على حساب من؟ الأغنياء. لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخر الحديث معروف. فإذا بماذا أنت استحللت مال الغني وأوجبت عليه وليته كان غنيا؟ قد لا يكون غنيا وإنما هو موظف يقبض المعاش الشهري، عليه أن يخرج الزكاة. من أين هذا؟ من قونه، من عقله فقط. طيب هناك تشتد وتقول ما في نص قاطع مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء وفي تحريم أكل الربا أو إطعام الربا ونحو ذلك، وهنا لا يوجد أي شيء تقول يجب على هذا الموظف أن يخرج ماله، يخرج زكاة ماله. لذلك قلت ما قلت آنفا، أقرض قوله هذا. نعم،
عندي سؤال.
تفضل.
أو بالأحرى هو يعني استفسار منكم.
تفضل.
هذا الكتاب هو التنكيل.
إهلا.
بتحقيقكم.
ها.
وذكر هنا في صفحة 385 من الكتاب نفسه عند حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. علقتهم فقلتم قلت هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وفيه نظر، بينته في تعليقي على الأحكام لعبد الحق الإشبيلي رقم الحديث 76 وذكرت له هناك شاهدا. السؤال، أنتم ضعفتم الحديث في ضعيف الجانب وفي المشكاة طبعا القديمة أو التحقيق الأول، وأحلتم على رقم متأخر من الصحيحة، وهنا ذكرتم أن الحديث له شاهد هناك في تحقيقكم لكتاب الأحكام.
نعم.
السؤال، ما درجة هذا الشاهد؟ هل يتقوى به الحديث؟
لو كان يتقوى به ما كنا أصرنا على ضعفه.
إذا ذاك الشاهد لا يفيد الحديث قوة.
نعم.
هو ضعيف إذا.
أي لا.
جزاكم الله خير.
وهي
واقع، أنا عندي هنا ظروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصيب.
إيه.
اشرفنا عليه من زمن، وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة. اسمه؟
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب.
إيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. واقع، أنا عندي هنا ظروفة لكتاب جديد.
نعم.
لأخينا الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصيب.
إيه.
أشرفنا عليه من زمن وهو الآن يكاد يخرج إلى الناس.
أيوة اسمه؟
اسمه حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ومختصة به جزيرة العرب.
أيه.
وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها. تفتحونه وقد خرجت أحاديثه وأحيل في بعضها على تخريجاتكم وعلى تحقيقاتكم في كتبكم المختلفة، فإلا أحبتم شيئا تفيدنا به وإلا لو ترون الكتاب.
هذه القسم الثالثة.
إذا أنت قدمت لي هذا الكتاب على أساس لعلي أتمكن من قراءته فأستفيد منه أنا لشخصي أولا، ثم إذا أتيح لي التعليق عليه وإبداء بعض ملاحظاتي ثانيا، وأخيرا إن تيسر لي تقديم هذه الملاحظات إليك ثالثا وأخيرا أقبل هذا العرض مع الشكر وبدون أي تعهد من طرفي أنا حتى لا أكون مسؤولا.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
يبدو أن الآن الكتاب نظرا لكوننا ما كنا يعني توقعنا مجيئكم أولا، وثانيا لبعدكم في داركم التي جئتم منها، أنه فات علينا هذا، لأن الكتاب الآن نحن مطالبون أن نرسله إلى المطبعة الليلة أو غدا
في صدد الصدور يعني
قبل. إنما أحببنا فقط أن تلقوا نظرة عليه.
طيب. جزاك الله خير.
وإذا طبع إن شاء الله سترونه، سنرسل إن شاء الله إليكم.
جزاك الله خير.
كمية بإذن الله.
اللهم عندك في الشنطة.
معي كتاب الشيخ مذكرات الدعوة الداعية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا عزيز بدون قيام.
الله العادات
في معاملة ابن عمر لمن قام له عن مجلسه.
عندنا سؤال مهم هذا يحصل مع الاثنين دائما، وهو أن كثير منهم في المهجر ولما مر إلى بلده
لا تقول مهجر
في دار الغربة.
أيوة.
طيب
وصف للدار بما تستحق.
نعم.
دار الكهر.
فمن كان له دار ولادة ودار غربة إذا رجع إلى دار الولادة
حيّفر الله ورسوله، حيّفر الله ورسوله، حيّفر الدنيا لسيبها أمرتها السائرة فيها ما حجر إليها.
لكن عند إطلاق
جزاك الله خير.
فإذا رجع إلى دار الولادة كزيارة يعني أسبوع أسبوعين شهر فهل له أن يخسر؟
هل طلق دار الولادة بالثلاثة؟
لا.
إذن
يثم
هو في دار الولادة ودار الغربة هو مقيم وما بينهما مسافر، إلا إن طلق دار الولادة
كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم وقصر بها.
إيه ما باله كتاب الدعوة والداعية.
الشيخ أنا قرأت المهم يعني
أنا والله أنا قديما جدا في طبعاتي الأولى، حيث أنني لا أجد له أثرا في نفسي صالحا أو طالحا، لكن معروف أنه حسن بن رحمه الله لم يكن عالما وكان عنده عاطفة إسلامية جياشة وله كتابات يقال فيها السنة والمنهج السلفي معروف هذا عنه، أما بخصوص هذا الكتاب فليس لي عنه فكرة، فهات نشوف ما عندك حوله. كيف اسمي والله أبو أحمد؟
نحن نسمع بتصوف الشيخ حسن البنا.
إيه.
الله. وهذا يلمس في بعض كتبه. وكان لي قراءة هذه الأيام في هذا الكتاب مذكرات الدعوة والداعية. ولعل هذا الكتاب من الكتب المتأخرة.
ولعله
من الكتب المتأخرة لأنه يذكر أشياء
هيوة.
عن دعوته وعما حصل لهم وعما يعني قاموا به وعن النظام وعن حياته. تكلم عن حياته حتى وهو صغير.
جميل.
وفي المدرسة وفي ويذكر مشايخه في التصوف ويطريهم ويقدسهم ويذكر البدوي ويذكر أسماء قد تكون مشهورة وأسماء غير معروفة ويذكر الحصافي ويذكر كثيرا من هؤلاء. فلفت نظري في بعض
لما يذكر البدوي ماذا يقول فيه
البدوي؟ هذا قوله فيه، يقول يتحدث عن شاب قد مات، فيرى أنه يعني من الشباب اللي كأنه يعني تكلم في بمناسبة ذكرى وفاته.
أيوة.
ويذكر أنه كان له قصة مع هذا الشاب، وهو أنه أخذ يتحدث وإياه، كان عاصره قبل وفاة الشاب. يقول أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق بنا الحديث إلى سيدي إبراهيم الدسوقي، ثم إلى سيدي أحمد البدوي في طنطا. فقال: أتدري ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له: لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا. فقال: ذلك فقط؟ ذلك فقط؟ يقول: فقلت: هذا ما نعلم، هذا حد علمي، فهاتي ما عندك أنا. فأخذ هذا الفلاح الشاب الفلاح الذي يقول لم يتعلم التعاليم الأولى، أخذ يسترسل وجعل أن كل شيء وجد، أن نص الإسلام وأن 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 صفحة كاملة على يدي سيده البدوي. وهو البنا يستمع، وفي آخر الكلام عقب البنا فقال: كنت أستمع هذا التعليم والتسلسل في تاريخ السيد البدوي، وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأولى في القرية، وكم في مصر من ذكاء مقبور وعقل موفور.
ما شاء الله.
هذا إطلال هذا الشاب، لأنه جاء بما لم يأتي به الشيخ وما لم يعني ما تكلم عن بدوي كما يستحق البدوي، فتكلم هذا فمدحه على هذا الكلام. هذه في الصفحة 35 من مذكرات الدعوة الداعية.
تفكر هذا
الصفحة 35
وفير في هذا الطبع
من الكتاب. هذه الطبعة موجودة في مكتبة علي فيه.
هل سيبيعها؟
وجدت في صفحة
31. هذه طبعة كم يا رسل؟ طبعة أولى ثانية ثالثة مكتوب عليها؟
هذه طبعة متأخرة على آخر طبعة، وطبعة كالمكتب الإسلامي ومقدم لها الندوي.
طبعة خامسة.
هذه الطبعة الخامسة 1403.
403.
وفي صفحة 21 يقول الشيخ عن التصوف، يقول: ولعل من المفيد أن أسجل في هذه المذكرات بعض خواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الإسلام، في تاريخ الدعوة الإسلامية، تتناول نشأة التصوف وأثاره وما صار إليه وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي.
ما شاء الله.
ثم جاء قفزنا كلام كثير، قال: وطرأ على هذه الحقائق ما طرأ حقائق التصوف على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية، فأخذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقا من الحياة، خاصا مراحله الذكر والعبادة ومعرفة الله، ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. وهذا القسم من علوم التصوف وأسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام وصميمه، ولا شك أن الصوفية قد بلغوا به مرتبة من علاج النفوس ودوائها والطب لها والرقي بها لم يبلغ إليها غيرهم من المربين. ولا شك أنهم حملوا الناس بهذا الأسلوب على خطة عملية من حيث أداء فرائض الله واجتناب نواهي وصدق التوجه إليه.
ضاعت الطائفة الناجية.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. الصفحة 23 أيام لمنهور. يتكلم كثيرا عن هو يتكلم بين هذه الصفحات كلما عن التصوف والاستغراق فيهما إلى ذلك. لكن هنا يقول في صفحة 24 من الكتاب: وكنا في كثير من أيام الجمعة التي تصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود.
صحيح. أي مرحلة؟
أنت قلت
لنا متى يتحدث؟ يتحدث ويتمدح بكونه كان يتربى هذه التربية ويقوم بهذا تجاه الأولياء وتجاه قبورهم.
ذكرت أن هذه الطبعة للمكتب الإسلامي
موجودة مكتوب عليها.
كيف ما علق عليها؟
مقدم لها الندوي. ما حدث
مسلم
كيف يعلق؟
وضع عنده اختصاصات
الصلاة. يعلق على قدمي. الله أكبر.
أيام الصمت والعزلة. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت. والآن وين كان هذه الأشياء تحدث عن حياته؟ لأنه يرى أن هذه هي التي بنته ووصلته إلى ما وصل إليه. وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلا بذكر أو قرآن. وكان الطلبة على عادتهم ينتهزونها فرصة للمعاكسة فيتقدمون يتقدمون إلى الناظر أو الأساتذة مبلغين أن فلانا الطالب قد أصيب في لسانه، ويأتي الأستاذ ليستوضح الأمر فكنا نجيبه بآية من القرآن فينصرف. وأذكر بالخير أستاذنا الشيخ فرحات سليم الله. هذا صمت الصوفي. وله شغف في الغزال. هذا المذكرات كتابه.
هذا المشكلة. يعني الدعاة الآن ممكن
ويطغي الغزالي يجعله إماما. ثم يقول إني ما استطعت أن أنفك عن تربية الغزالي وعن أسلوبه في التربية. حاولت أنا ما استطعت. وفعلا ما استطعت. يقول هذا عن نفسه في صفحة 33 في التأمس الحضرة. صفحة 41 في الحضرة. في الحضرة في الطريقة الحصافية. حضرة الطريقة الحصافية. يقول الشيخ: كنت سعيدا بالحياة في القاهرة في هذا العام، فقد ظهر ترتيبي إلى أن قال من إلى زمن نقال: كما كنت أجد متعة كبرى في الحضرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع في منزل الشيخ الحصافي، ثم في كثير من ليالي الأسبوع في منزل الخليفة الأول للشيخ الحصافي علي أفندي غالب أو سيدنا الأفندي.
هذا كله الترجمة هاي مشان يلف الجمهور حوله، حتى إذا رشح نفسه في الانتخاب ينجح.
هنا في صفحة 44 عن خروجه في المولد. خروج في المولد. وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد.
لكن الحضرة هي كيف الحضرة؟
رقص الذكر.
رقص وذكر. ذكر ورقص.
يقول تحت عنوان، لكن العنوان لعلهم الطابع مثلا طيب. يقول: وأذكر أنه كان من عادتنا أن نخرج في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالموكب بعد الحضرة.
ما شاء الله.
كل ليلة من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه، من منزل أحد الإخوان.
12 يوما.
يقول إلى الثاني. يقول أول. يقول من اليوم من أول ربيع الأول إلى الثاني عشر منه.
12 يوم.
من منزل أحد الإخوان وتصادف أننا في أحد الليالي كان الدور على أخينا. هكذا كتب ما
يتيح
هو هكذا كتب. كان الدور على أخينا الشيخ شلبي الرجال، فذهبنا على العادة بعد العشاء فوجدنا البيت منيرا لطيفا مجهزا، ووزع الشربات والقهوة والقرفة على مجرى العادة، وخرجنا بالموكب ونحن ننشد القصائد المعتادة في سرور كامل وفرح تام. بعد العودة جلسنا مع الشيخ شلبي قليلا وأردنا الانصراف، فإذا هو يقول في ابتسامة رقيقة لطيفة: إن شاء الله غدا تزورونني مبكرين لندهن روحية. روحية هذه وحيدته، وقد رزقها بعد 11 سنة من زواجه تقريبا، وكان بها شغفا مولعا ما كان يفارقها حتى في عمله، وقد شبت وترعرعت، وأسماها روحية لأنها كانت تحتل من نفسه منزلة الروح. فاستغربنا وسألنا: ومتى توفيت؟ فقال: اليوم قبيل المغرب. فقلنا: ولماذا لم تخبرنا فنخرج من منزل آخر بالموكب؟ فقال: وما الذي حدث؟ لقد خفف عنا الحزن وانقلب المحسن فرحا. فهل تريدون نعمة من الله أكبر من هذه النعمة؟ وانقلب الحديث إلى درس تصوف يلقيه الشيخ شلبي، ويعلل وفاة كلمته بغيرة الله على قلبه، فإن الله يغار على قلوب عباده الصالحين أن تتعلق بغيره أو تنصرف إلى سواه. واستشهد بإبراهيم عليه السلام، وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه بيوسف.
كرامته أكبر من كرامة إبراهيم. كرامته أكبر من كرامة إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى استنكر ولد إبراهيم.
يقول: وقد تعلق قلبه بإسماعيل فأمره الله أن يذبحه، ويعقوب عليه السلام إذ تعلق قلبه بيوسف فأضاعه الله منه عدة سنوات. ما أدري لماذا ترك محمد وقد توفي إبراهيم. ولهذا يجب ألا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوى المحبة.
الله إبراهيم تعلق قلبه بإسماعيل فجزاه. بسم الله.
ما يجي فيها كبر يا شيخ.
كيف؟
كبر.
إيه. إن شئت أجبتك.
أي من وصل إبراهيم؟
شو هذا؟ اسم كفر
من شيخنا. يقول
ما الأسف يعني مثل هذا الكلام يجلس كلام القيم.
كيف؟
مثل هذا الكلام يجلس كلام القيم.
يوجد في كلام القيم.
ولهذا يجب أن لا يتعلق قلب العبد بغير الله تبارك وتعالى، وإلا كان كذابا في دعوى المحبة. وساق قصة الفضيل بن عياض، وقد أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلها فقالت له: يا أبتاه أتحبني؟ فقال: نعم يا بني. فقالت: والله ما كنت أظنك كذابا قبل اليوم. فقال: وكيف ذلك؟ وكم كذبت؟ فقالت: أو ذلك وكم كذبت؟ فقالت: لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكت فبالجاه لا يفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة
فبكى
الرجل
هذا الكلام يمس مقام النبوة.
يقول: فبكى الرجل وقال: يا مولاي
إني أحبهما، اللهم أحب من أحبهما. الرسول يقول عن الحسن والحسين: فأشرك في الحب.
قالت البنت: لقد ظننت أنك بحالك هذه مع الله لا تحب معه أحدا. فبكى الرجل وقال: يا مولاي، حتى الصغار قد اكتشفوا رياء عبدك الفضيل. وهكذا من هذه الأحاديث التي كان الشيخ شلبي يحاول.
وبعد الرسول بكى على ولد إبراهيم وبكى على ولد ابنته.
هذه لا يفرق بينهم. 65 من الكتاب يقول: إن الله يرضى منا بحب ثقل. هذا كان يلقي درسا، وفي درسه سلفي. أحد السلفيين.
صحيح.
أحد أصحاب السنة. وكأن السلفي أراد أن يذكر الشيخ
بأن يعرج على الأمور المهمة في العقيدة، ولكن الشيخ مكر به ثم أوضح أنه ضحك عليه وأنه مكر به في النهاية. نسمع الآن ماذا يقول الشيخ. يقول: وفي أحد الليالي شعرت بروح غريبة، روح تحتس برقة، ورأيت المستمعين قد تميز، هذا في درسي، قد تميز بعضهم من بعض حتى في الأماكن، ولم أكد أبدا حتى أجيبت بسؤال: ما رأي الأستاذ في مسألة التوسل؟ فقلت له: يا أخي أظنك لا تريد أن تسألني عن هذه المسألة وحدها، ولكنك تريد أن تسألني كذلك في الصلاة والسلام بعد الأذان، وفي قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وفي لفظ السيادة للرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، وفي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأين مقرهما، وفي قراءة القرآن، وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل، وفي هذه الحلقات التي يقيمها أهل الطرق، وهل هي معصية أو قربة إلى الله. وأخذت أسرد له مسائل الخلاف جميعا التي كانت مثار فتنة سابقة وخلاف شديد فيما بينه. فاستغرب الرجل وقال: نعم أريد الجواب على هذا كله. فقلت له: يا أخي إني لست بعالم، ولكني رجل مدرس مدني، أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث. سبحان الله كيف اجتمعت جماعة التبليغ، هذا أسلوبه، والشيخ هناك هذا أسلوبه مع هذا الرجل. شوفوا ماذا يقول في النهاية أيضا: ولكني رجل مدرس مدني، أحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من المطالعة في الكتب، وأتطوع بتدريسها للناس، فإذا خرجت بي عن هذا النطاق فقد أحرجتني، ومن قال لا أدري فقد أفتى. فإذا أعجبك ما أقول ورأيت فيه خيرا فاسمع مشكورا، وإذا أردت التوسع في المعرفة فسأل غيري من العلماء والفضلاء المختصين، فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد. وأما أنا فهذا مبلغ علمي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يبين كذبه الآن، هو ماذا يقول؟ هو الآن يقول، هو سيقول الآن عن نفسه. اسمع عليه. فأخذ الرجل بهذا القول ولم يجد جوابا، وأخذت عليه بهذا الأسلوب سبيل الاستفسار، وارتاح الحاضرون أو معظمهم إلى هذا التخلص، ولكني لم أرد أن تضيع الفرصة، فالتفت إليهم وقلت لهم: يا إخوان أنا أعلم تماما أن هذا الأخ السائل وأن الكثير من حضراتكم ما كان يريد من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أي حزب هو، أمن حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع، وهذه المعرفة لا تفيدكم شيئا، وقد قضيتم في جو الفتنة 8 سنوات وفيها الكفاية، وهذه المسائل اختلف فيها المسلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين، والله تبارك وتعالى يرضى منا بالحب والوحدة، يرضى منا بالحب والوحدة، ويكره منا الخلاف والفرقة. فأرجو أن تعاهدوا الله أن تدعوا هذه الأمور الآن، وتجتهدوا في أن نتعلم أصول الدين وقواعده ونعمل بأخلاقنا.
هل وحدت الأمة والله رح السجود؟
وحدة الأمة. الحاصل يقول يرضى منا بالحب والوحدة على أي أساس؟ ما يهم.
الله أكبر.
وأنه أيضا يعترف أنه ما أجاب بذات الجواب للمخرج، يعني يسكت. هذا عبارة عن يعني مغالطة، ضحك على الناس، شخص يسأله ويجاوبه بهذا الجواب، ثم فيما بعد يقول أنا أجبته بهذا الجواب من أجل أن أتخلص. نعم، وإلا ليست هي الحقيقة، كذب في الوقت نفسه.
يعني كأنه يعلم الدعاة إذا جاءكم طلبي يسألكم فاصرفوه هكذا.
يذكر صراحة أن أخذ العقيدة عن جوهر التوحيد.
هذا الكتاب عندك وطبعة المكتب الإسلامي
والكتاب طبعة الأولى اللي عندي أقدم من هذه الجزمة اللي عندك
برضو المكتب الإسلامي. قديش
أقول قبل عنده 15 عام برضو طبعة
المكتب الإسلامي.
لا أنا عندي أقدم طبعة
المكتب الإسلامي. طيب
أنا الواقع بحثت وأهل أسمع هذا كلام، لأن حتى إخواننا الذين يكتبون عن تصوف البنا لا يذكرون إلا أنه على الطريق الحصاني، ولا يذكرون هذه الأمور العظيمة التي يربي عليها شباب الأمة، ومذكراته هذه موجودة عند جميع شباب الإخوان، يعني لا نستثني الذي ليست عنده طلع عليها، فهم يقرؤون كتب البنا ويعيشون معها في كل وقت، لا يقرأ هؤلاء الحزبيون إلا كتب قادتهم. فينبغي أن لا يسكت عن مثل هذا، شباب الأمة يتربون عليه، يخرج هذا الكلام لهم ليعرفوه، وكثير من الشباب لو علموا هذا عن البنا لنفضوا أيديهم من دعوته.
هذا إذا كانوا سلفيين،
إذا كانوا سلفيين وقد انخدعوا،
أما غير سلفيين
إذا اتضح لهم أخذوا به. نعم.
أريد أن أقول يعني كلامك في عمومه غير مسلم، لأن الأخوان المسلمين أكثرهم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة سلفية، أفراد منهم ساعدتهم الظروف واتصلوا ببعض السلفيين فاستقامت أفكارهم وصلحت عقيدتهم، هؤلاء فقط وهم قيل من جل إذا اطلعوا على هذا نبذوا نبذ النواس.
هذا هو الذي يقصد،
هذا الذي تقصده،
والثبات التي أقصد أنها تكتب يكتبها السلفيون. يعني فيهم مشايخ الإخوان السلفيين الذين يعني وجدت عندهم غيرة على هؤلاء.
السلام عليكم.
وأن ينخدعوا بشعارات،
عليكم السلام،
شعارات يكتبون فيقولون محذرين لهؤلاء أن البنا عنده كذا ولديه طريقة صوفية، ولكنهم يغفلون أو يتغافلون عن مثل هذه المواقع التي يذكرها البنا نفسه.
شوف يا أستاذ،
وقد يذكرونها عن الأتباع مثل سعيد الحواء والتلمساني وفلان وفلان، يذكرون شغفهم بالقبور وتعلقهم بالقبور ويسكتون عما عند البنا. هذا قصدي. الله يبارك.
لا يمكن أن تجد سلفيا انضم إلى الإخوان المسلمين، لكن تجد كثيرا من الإخوان المسلمين، لا أقول انضموا إلى السلفيين لكن صاروا سلفيين في العقيدة. والفرق بين إخواني صار سلفيا ولم ينضم إلى السلفيين أنه لا يخرج عن حزبيته، بخلاف ما لو انضم إلى السلفيين فحينئذ سيخرج عن حزبية الإخوان المسلمين. والذي أعرفه أن كثيرا من الإخوان المسلمين لما جاءتهم الدعوة السلفية واضحة بينة استجابوا لها وصاروا سلفيين في ذوات أنفسهم، لكن لم يصيروا سلفيين لغيرهم. ولذلك فلن تستطيع أن تحظى بواحد منهم ينقد البنا في حق، لأنه بذلك يخرج عن كونه من الإخوان المسلمين. لا، هو كأنه أخرج يكون حسن، لكن لا يجعل لهم سبيلا لإخراجه. واضح؟ ولذلك مع الأسف لن تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقد في الإخوان المسلمين.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فيهم ناس سلفيون لذوات أنفسهم، مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب، زويل الشاويش وعصام العطار وغيره مثلا، جماعة ذو من خير الإخوان المسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثالهم ممن كانوا يعتبرون من حواريي حسن البنا، لأن هؤلاء خالصتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم